بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. وكنا قد استفضنا في الكلام في مسألة هل الملائكة أفضل من البشر أم أن البشر أفضل من الملائكة، والكلام في المقارنة على أفاضل المؤمنين، يعني على المتقين على الصالحين. وذكرنا كلاما كثيرا جدا، وكنا قد توقفنا عند مقام الذل، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها. العبودية لها لوازم وأحكام وأسرار وكمالات، لأن الناس تترقى في مقام العبودية وتتفاوت أحوالهم، فلا شك أن أحوال الرسل هو أكمل الأحوال. ومن جملتها، من جملة هذه الكمالات واللوازم والأسرار، تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم، الذل التام للعزيز الرحيم. فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذه هي العزة، فعزة المؤمن في ذله لمولاه، وهذه هي حقيقة العبودية، واشتقاقها يدل على ذلك. فإن العرب تقول طريق معبد، أي مذلل بوطئ الأقدام. قال ابن القيم والذل أنواع، أكملها ذل المحب لمحبوبه، ذل المحب العبد لمحبوبه وهو الله. نحن قلنا إن معنى اسم الله الحبيب. الثاني ذل المملوك لمالكه، وكل ما في هذا العالم مملوك للمالك المليك الله. الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه. ذل الجاني لأن كل ابن آدم خطاء، يخطئ ويرتكب في حق الله ما يرتكب، فلا بد أن يذل نفسه لله ليتوب عليه. بين يدي المنعم عليه، المنعم صفة لله عز وجل، المحسن إليه، والله هو المحسن ومن أسمائه المحسن، المالك له. الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره. ذل كل الناس بل كل المخلوقات عاجزة، لأن الله هو الذي يقيمها سبحانه، وهو الذي يكفيها حاجاتها تبارك وتعالى. فكل العالم عاجز عن مصالحه وحاجاته، والله عز وجل هو القادر القدير المقتدر، لأن كل أسباب العالم في يده سبحانه وتحت أمره. قال إذن هو الآن يتكلم عن كمال الذل. قال وتحت هذا قسمان، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. ذل تحت هذا، تحت يعني الأخير اللي هو العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته، ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. ولا يمكن أن يأتيك ما ينفعك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمس بالخير وهو الذي يمس بالضر، ولا يكشف الضر سواه. ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. لو أن الإنسان أصيب بالفقر، من الذي يصرف عنه؟ ومن يأتيه بالنعم؟ وإذا مرض من يشفيه؟ من يشفيه؟ لا يشفي إلا الله. وأنواع البلاء والمحن كلها لا يصرفها إلا الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفي، وهو قبل ذلك وهو الذي يطعمني ويسقي. قال فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه. لو أن الإنسان قام بهذه المقامات الخمسة شاهدا لله تبارك وتعالى بكمال العز، وشاهد لنفسه بالذل التام، وشاهد لربه بالعظمة والجلال، كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. لو القلب شهد بهذا الذل والحاجة، هذا أعظم من أعمال كثيرة بالبدن، أعظم من أعمال كثيرة بالبدن. فما يعني الذل خمس أنواع: ذل المحب لمحبوبه، ذل المملوك لمالكه، ذل الجاني بين يدي الله، ذل العاجز عن جميع مصالحه، وذل لجلب النفع ودفع الضرر. ذل لجلب النفع ودفع الضرر. فهذه كلها مقامات لو حققها الإنسان يكون أعظم من كثير جدا من الأعمال. قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا تصيب فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطية وحاديها ويعطي القوس باريها. يعني الإنسان العبد إذا لم يستحضر هذه أنواع من الذل يترك غيره يعبد ربه، هو لا يصلح أن يكون عبدا أصلا. يخلي المطية وحاديها، المطية من القافلة وفيها طبعا الناس تركب الدواب، والحادي هو الذي يقود هذه المطية وينشد لها لكي تسير، ويعطي القوس باريها، الشخص الذي يستطيع صنع القوس وإعداد القوس يترك له ذلك. قال: فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأجفان. للكثافة يعني للثقل واتباع الشهوات، أقوام خلقوا كل همهم أنواع الطعام وأنواع المتاع. وللمحبة أكباد وأجفان، يعني المحبة قلوب تخضع لله وأجفان تبكي من خشية الله عز وجل. قالوا: وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم ضل راحلته. هذا حديث معروف متفق عليه، وهذا أعظم ما يكون من الفرح، فالله عز وجل فرحه أشد من هذا. قال: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره. الدابة هذه فيها الطعام والشراب، مادة الحياة، وهي التي يركبها وينطلق. فمن غير هذه الدابة لا طعام ولا شراب ولا حركة، مادة الحياة كلها تنقطع. فلو عدمه لانقطع في طريقه، فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في أرض دوية، أرض دوية يعني صحراء لا أنيس بها ولا معين ولا من يؤوي له ويرحمه ويحمله. ثم إنها أرض مهلكة لا ماء بها ولا طعام، فلما أيس من الحياة خلاص هو في مكان لا في شيء يحمله، ولا طعام ولا شراب ولا شيء، أيس يعني أصابه اليأس من الحياة بفقدها، وجلس ينتظر الموت إذ هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه. فوجئ بالراحلة موجودة أمامه، فأي فرحة تعدل فرحه هذا؟ لا شيء، لا توجد فرحة أعظم من هذا. ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا، ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إليه أعظم من فرح هذا براحلته. وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فالفرح الإلهي صفة ثابتة لله، صفة فعلية، صفة فعلية لله عز وجل. ولم يتحقق فرح إلهي إلا بهذا فقط، توبة هذه فقط، لا يوجد فرح إلهي بغير ذلك سبحان الله. والله يفرح كيف يفرح. الكيفية معلوم أنها لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه عز وجل، الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه، يعني إنسان غالب عليه الشهوات ومحجوب عن الذل لله والطاعة والمحبة لله، كثفت نفسه وطباعه، فعليك بوادي الخفاء وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه. يعني إن كان الإنسان محجوب عن الله عز وجل، قلبه فيه قسوة، فيه إعراض وعناد، فيذهب إلى وادي الخفا. وادي الخفا طبعا لا يوجد وادي اسمه وادي الخفا، لكن ابن القيم رحمه الله يقصد يذهب إلى وادي المحرفين للكلم عن مواضعه، يذهب إلى المعتزلة، يذهب إلى اليهود أهل العناد الواضعين له على غير المراد منه. فلأنه هو الآن يزني على نفسه، كيف لا يفهم هذه المواقف العظيمة جدا؟ يذهب إلى هناك تاركا أهل السنة، تاركا أهل المحبة لله عز وجل، يذهب إلى هناك إلى أهل العناد واليهود والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وينكرون صفات الرب عز وجل. فأنت لو قلت للمعتزلي هل الله يفرح، ينكر هذا إنكارا شديدا، والأشعري يؤول تأويلا فاسدا والعياذ بالله. فليذهب إليهم، فهذا واد لوادي الخفا، هذا وادي أهل التحريف يعني، وهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، سلكه الجهمية وتفرقوا في شعابه، وهناك من خلفهم وتفرع منهم المعتزلة، وتفرع منهم الأشاعرة والمتردية وغيرهم، تفرقوا في الشعاب والطرق والمتاهات. أما نحن نريد أن نكون مع أهل محبة الله عز وجل الذين يتمسكون بالكلم كما هو ولا يحرفونه عن مواضعه ويعيشون في نعيمه. أما هؤلاء الذين تفرقوا ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل. هم حاطب ليل، حاطب الليل هذا لا يرى، فيجمع الحطب، يجمع ما وسعابين تلدغه، وحاطم السيل الذي يقف أمام السيل والعياذ بالله. ما قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات؟ هنا ابن القيم يتكلم على هؤلاء الأشاعرة، يقول إن أهل السنة يعبرون بأحسن عبارة، يثبتون صفات الرب عز وجل مع قدر فارق مميز، ولا يثبتون الكيفية إلا أن الله وحده الذي يعلم هذه الكيفية. أعظم العبارات، ربنا يصف نفسه بشيء أو الرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بشيء، نثبت هذا الشيء ونكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ونقول هي كيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه. هذا أعظم أحسن عبارة وأوجز عبارة، فكيف نلجأ إلى التأويلات والتعسف فيها؟ قال ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات، سبحانك هذا بهتان عظيم. فمنهج الأشاعرة ومنهج غيرهم هو البهتان العظيم. وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ يعني هل المعتزلة والمتردية والأشاعرة وغيرهم، هل هؤلاء قدروا الرسول حق قدره أو قدروا مرسل الرسول، يعني قدروا الله عز وجل حق قدره؟ لأنهم ينسبون كلامه إلى مثل ذلك، إلى مثل هذه التأويلات الفاسدة، وينكرون صفات الرب عز وجل. ففصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن رب العزة إن الله استوى على العرش، والله هو الملك المليك العظيم، هل ملك بلا عرش؟ ونقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استوى على العرش سبحانه عز وجل، فكيف يحرف الكلام؟ الكلمة يقول استولى، استولى ما هذا؟ والله عز وجل فوق العالم، هو ملك العالم وخالقه فوق العالم كله، وهو المهيمن على العالم، كيف يقولون هو في كل مكان؟ والله عز وجل من أعظم نعمه على أهل الجنة أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الكريم، كيف يقولون يرى لا في جهة؟ أعوذ بالله. فهم محرفون للكلم عن مواضعه، المتأولون له غير تأويله، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي والحمد لله رب العالمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوى وهو يقصد استولى، هذا لغز والعياذ بالله، ما هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فنسلك فيه؟ هل هناك وادي آخر غير وادي المتاهات والتحريف؟ أو هل من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله. قال ابن القيم قلت نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار، بينة الأعلام، مضيئة للسالكين. طريق واضحة جدا ومضيئة وأعلامها، يعني علامات الطريق واضحة جدا مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين. يعني المعايير المتعلقة بالناس لا تجعلها معايير تتعلق بالله عز وجل. فالإنسان إذا نزل من مكان إلى مكان فإنه الإنسان إذا نزل من مكان إلى مكان فإنه يكون قد انخفض وصار هناك شيء يعلوه. فالإنسان إذا نزل من طابق الطابق السابع إلى الخامس إلى الثالث إلى الثاني يكون بقية الطابق التي تركها فوقه. هذا معيار بشري، معيار إنساني. الله عز وجل ليس له معايير، معايير لا يعلمها إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. أنت الآن تعيش وترى الميتين، ترى ميتا في كل مكان، ملك الموت يقبض الأرواح في استراليا وفي كندا وفي مصر وفي فلسطين وهنا وهناك في لحظة واحدة، وأنت لا تعرف كيف هذا. فكيف تريد أن تتعرف على صفات الرب وأن تخضعها لمعايير المخلوقين؟ هذا كله من الضلال المبين. فالطريق الواضحة طريق تبتعد تماما عن مسألة قياس الله على خلقه، لأنه لا يقاس صفات الله عز وجل قياس تمثيل ولا قياس شمول، بل القياس قياس أعلى، قياس أولى، له المثل الأعلى، لا يخضع للمعايير المخلوقة بحال من الأحوال. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. وكنا قد استفضنا في الكلام في مسألة هل الملائكة أفضل من البشر أم أن البشر أفضل من الملائكة، والكلام في المقارنة على أفاضل المؤمنين، يعني على المتقين على الصالحين. وذكرنا كلاما كثيرا جدا، وكنا قد توقفنا عند مقام الذل، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله للعبودية لوازم، لأن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها. العبودية لها لوازم وأحكام وأسرار وكمالات، لأن الناس تترقى في مقام العبودية وتتفاوت أحوالهم، فلا شك أن أحوال الرسل هو أكمل الأحوال. ومن جملتها، من جملة هذه الكمالات واللوازم والأسرار، تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم، الذل التام للعزيز الرحيم. فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذه هي العزة، فعزة المؤمن في ذله لمولاه، وهذه هي حقيقة العبودية، واشتقاقها يدل على ذلك. فإن العرب تقول طريق معبد أي مذلل بوطء الأقدام. قال ابن القيم: والذل أنواع، أكملها ذل المحب لمحبوبه، ذل المحب العبد لمحبوبه وهو الله. نحن قلنا إن معنى اسم الله الحبيب. الثاني: ذل المملوك لمالكه، وكل ما في هذا العالم مملوك للمالك المليك الله. الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه. ذل الجاني لأن كل ابن آدم خطاء، يخطئ ويرتكب في حق الله ما يرتكب، فلا بد أن يذل نفسه لله ليتوب عليه. بين يدي المنعم عليه، المنعم صفة لله عز وجل، المحسن إليه، والله هو المحسن ومن أسمائه المحسن، المالك له. الرابع: ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره. ذل كل الناس بل كل المخلوقات عاجزة، لأن الله هو الذي يقيمها سبحانه، وهو الذي يكفيها حاجاتها تبارك وتعالى. فكل العالم عاجز عن مصالحه وحاجاته، والله عز وجل هو القادر القدير المقتدر، لأن كل أسباب العالم في يده سبحانه وتحت أمره. قال: إذن هو الآن يتكلم عن الكمال، الذل، كمال الذل. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. ذل تحت هذا، تحت يعني الأخير اللي هو على العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته، ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. ولا يمكن أن يأتيك ما ينفعك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمس بالخير وهو الذي يمس بالضر، ولا يكشف الضر سواه. ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. لو أن الإنسان أصيب بالفقر، من الذي يصرف عنه ومن يأتيه بالنعم؟ وإذا مرض من يشفيه؟ من يشفيه؟ لا يشفيه إلا الله. وأنواع البلاء والمحن كلها لا يصرفها إلا الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفيه، وهو قبل ذلك وهو الذي يطعمني ويسقيه. قال: فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه. لو أن الإنسان قام بهذه المقامات الخمسة شاهدا لله تبارك وتعالى بكمال العز، وشاهد لنفسه بالذل التام، وشاهد لربه بالعظمة والجلال، كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. لو القلب شهد بهذا الذل والحاجة، هذا أعظم من أعمال كثيرة بالبدن، أعظم من أعمال كثيرة بالبدن. فما يعني ذل خمس أنواع: ذل المحب لمحبوبه، ذل المملوك لمالكه، ذل الجاني بين يدي الله، ذل العاجز عن جميع مصالحه، وذل لجلب النفع ودفع الضرر. ذل لجلب النفع ودفع الضرر. فهذه كلها مقامات لو حققها الإنسان يكون أعظم من كثير جدا من الأعمال. قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطية وحاديها ويعطي القوس باريها. يعني الإنسان العبد إذا لم يستحضر هذه أنواع من الذل يترك غيره يعبد ربه، هو لا يصلح أن يكون عبدا أصلا. يخلي المطية وحاديها، المطية من القافلة وفيها طبعا الناس تركب الدواب، والحادي هو الذي يقود هذه المطي وينشد لها لكي تسير، ويعطي القوس باريها، الشخص الذي يستطيع صنع القوس وإعداد القوس يترك له ذلك. قال: فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأجفان. الكثافة يعني للثقل واتباع الشهوات، أقوام خلقوا كل همهم أنواع الطعام وأنواع المتاع. وللمحبة أكباد وأجفان، يعني محبة قلوب تخضع لله، وأجفان تبكي من خشية الله عز وجل. قالوا: وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم ضل راحلته. هذا حديث معروف متفق عليه، وهذا أعظم ما يكون من الفرح، فالله عز وجل فرحه أشد من هذا. قال: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره. الدابة هذه فيها الطعام والشراب، مادة الحياة، وهي التي يركبها وينطلق. فمن غير هذه الدابة لا طعام ولا شراب ولا حركة، مادة الحياة كلها تنقطع. فلو عدمه لانقطع في طريقه، فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في أرض دوية، أرض دوية يعني صحراء، لا أنيس بها ولا معين ولا من يؤوي له ويرحمه ويحمله. ثم إنها أرض مهلكة لا ماء بها ولا طعام. فلما أيس من الحياة خلاص هو في مكان لا في شيء يحمله، ولا طعام ولا شراب ولا شيء، أيس يعني أصابه اليأس من الحياة بفقدها، وجلس ينتظر الموت، إذ هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه. فوجئ بالراحلة موجودة أمامه، فأي فرحة تعدل فرحه هذا؟ لا شيء، لا توجد فرحة أعظم من هذا. ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا، ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إليه أعظم من فرح هذا براحلته. وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فالفرح الإلهي صفة ثابتة لله، صفة فعلية، صفة فعلية لله عز وجل. ولم يتحقق فرح إلهي إلا بهذا فقط، توبة هذه فقط، لا يوجد فرح إلهي بغير ذلك، سبحان الله. والله يفرح كيف يفرح؟ الكيفية معلوم، أن لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه عز وجل، الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه، يعني إنسان غالب عليه الشهوات ومحجوب عن الذل لله والطاعة والمحبة لله، كثفت نفسه وطباعه، فعليك بوادي الخفا، وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه. يعني إن كان الإنسان محجوب عن الله عز وجل، قلبه فيه قسوة، فيه إعراض وعناد، فيذهب إلى وادي الخفا. وادي الخفا طبعا لا يوجد وادي اسمه وادي الخفا، لكن ابن القيم رحمه الله يقصد يذهب إلى وادي المحرفين للكلم عن مواضعه، يذهب إلى المعتزلة، يذهب إلى اليهود أهل العناد، الواضعين له على غير المراد منه. فلأنه هو الآن يثني على نفسه، كيف لا يفهم هذه المواقف العظيمة جدا؟ يذهب إلى هناك تاركا أهل السنة، تاركا أهل المحبة لله عز وجل، يذهب إلى هناك إلى أهل العناد واليهود والذين يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون صفات الرب عز وجل. فأنت لو قلت للمعتزل: هل الله يفرح؟ ينكر هذا إنكارا شديدا. والأشعري يؤول تأويلا فاسدا والعياذ بالله. فليذهب إليهم. فهذا واد، وادي الخفا هذا، وادي أهل التحريف يعني، وهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، سلكه الجهمية وتفرقوا في شعابه، وهناك من خلفهم وتفرع منهم المعتزلة، وتفرع منهم الأشاعرة والمتردية وغيرهم، تفرقوا في الشعاب والطرق والمتاهات. أما نحن نريد أن نكون مع أهل محبة الله عز وجل الذين يتمسكون بالكلم كما هو ولا يحرفونه عن مواضعه ويعيشون في نعيمه. أما هؤلاء الذين تفرقوا ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطب السيل. هم حاطب ليل، حاطب الليل هذا لا يرى فيجمع الحطب، يجمع ما سعابين تلدغه، وحاطم السيل الذي يقف أمام السيل والعياذ بالله. ما قدرتي على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات؟ هنا ابن القيم يتكلم على هؤلاء الأشاعرة، يقول إن أهل السنة يعبرون بأحسن عبارة، يثبتون صفات الرب عز وجل مع قدر فارق مميز، ولا يثبتون الكيفية إلا أن الله وحده الذي يعلم هذه الكيفية. أعظم العبارات، ربنا يصف نفسه بشيء أو الرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بشيء، نثبت هذا الشيء ونكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ونقول هي كيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه. هذا أعظم أحسن عبارة وأوجز عبارة، فكيف نلجأ إلى التأويلات والتعسف فيها؟ قال: ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فمنهج الأشاعرة ومنهج غيرهم هو البهتان العظيم. وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ يعني هل المعتزلة والمتردية والأشاعرة وغيرهم، هل هؤلاء قدروا الرسول حق قدره أو قدروا مرسل الرسول، يعني قدروا الله عز وجل حق قدره؟ لأنهم ينسبون كلامه إلى مثل ذلك، إلى مثل هذه التأويلات الفاسدة، وينكرون صفات الرب عز وجل. ففصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن رب العزة إن الله استوى على العرش، والله هو الملك المليك العظيم، هل ملك بلا عرش؟ ونقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استوى على عرش سبحانه عز وجل، فكيف يحرف الكلم؟ الكلم يقول استولى، استولى ما هذا؟ والله عز وجل فوق العالم، هو ملك العالم وخالقه وفوق العالم كله، هو المهيمن على العالم، كيف يقولون هو في كل مكان؟ والله عز وجل من أعظم نعمه على أهل الجنة أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الكريم، كيف يقولون يرى لا في جهة؟ أعوذ بالله. فهم محرفون للكلم عن مواضعه، المتأولون له غير تأويله. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي والحمد لله رب العالمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوى وهو يقصد استولى، هذا لغز والعياذ بالله، ما هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فنسلك فيه؟ هل هناك وادي آخر غير وادي المتاهات والتحريف؟ أو هل من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله. قال ابن القيم: قلت نعم بحمد الله، الطريق واضعة المنار، بينة الأعلام، مضيئة للسالكين. طريق واضحة جدا ومضيئة، وأعلامها يعني علامات الطريق واضحة جدا مضيئة للسالكين. وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، يعني المعايير المتعلقة بالناس لا تجعلها معايير تتعلق بالله عز وجل. فالإنسان إذا نزل من مكان إلى مكان فإنه يكون قد انخفض وصار هناك شيء يعلوه. فالإنسان إذا نزل من طابق السابع إلى الخامس الى الثالث الى الثاني، يكون بقيه الطوابق التي تركها فوقه. هذا معيار بشري، معيار انساني. الله عز وجل ليس له معايير، معايير لا يعلمها الا هو سبحانه تبارك وتعالى. أنت تعيش وترى الميتين، ترى ميتا في كل مكان، ملك الموت يقبض الأرواح في استراليا وفي كندا وفي مصر وفي فلسطين وهنا وهناك في لحظة واحدة، وأنت لا تعرف كيف هذا. فكيف تريد أن تتعرف على صفات الرب وأن تخضعها لمعايير المخلوقين؟ هذا كله من الضلال المبين. فالطريق الواضحة طريق تبتعد تماما عن مسألة قياس الله على خلقه، لأنه لا يقاس صفات الله عز وجل قياس تمثيل ولا قياس شمول، بل القياس قياس أعلى، قياس أولى، له المثل الأعلى، لا يخضع للمعايير المخلوقة بحال من الأحوال. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا.